هل يجب الوضوء عند السعي بين الصفا والمروة؟
عند رفع الأذان أثناء السعي أيهما أفضل؟ استكمال السعي أم أداء صلاة الجماعة؟
أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج يسألونك مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بك مولانا.
تحدثنا في لقاء سابق مع مولانا عن الأخطاء الشائعة في الحج والتساؤلات التي تأتي للبرنامج، وكنا تحدثنا عن الأخطاء في الطواف. نبدأ الآن الحديث عن الأخطاء التي تحدث في السعي بين الصفا والمروة. مولانا جاء سؤال، ورد سؤال للبرنامج، إن في بعض الناس بيصر أن يتوضأ للسعي بين الصفا والمروة ويقول أن لي بكل خطوة 70,000 درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الوضوء شرط في الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه قد أبيح فيه الكلام. أما السعي بين الصفا والمروة فليس من شروطه الطهارة، حتى إن المرأة لو حاضت بعد طوافها بالبيت العتيق في عمرة أو في طواف إفاضة أو نحو ذلك، فإنه يجوز له ما دام قد أتمت الأشواط السبعة حول البيت العتيق أن تذهب وهي حائض لتسعى ما بين الصفا والمروة.
يعني السعي بين الصفا والمروة لا يجب فيه الوضوء أو
لا يجب فيه الوضوء، إنما بعض الناس يحب أن يكون متوضئا، خاصة وأنه يشعر أن هذا جزء من النسك، وكذلك فقد تؤذن الصلاة عليه وهو في مسعاه، فيجب عليه أن يقطع السعي بين الصفا والمروة وأن يشتغل مع الجماعة في المسجد بالصلاة، لأن الصلاة هنا يعني فرض لا يتأخر. فبدلا من أن يعني يبحث عن وضوء وكذا إلى آخره، فإنه يكون مستعدا لذلك بأن يكون متوضئا. فكون إن الإنسان يحرص على أن يكون متوضئا فهذا لا بأس به.
تمام.
وكون أن الوضوء ليس شرطا في السعي بين الصفا والمروة، هذا لا يلزم معه أن نكون غير متوضئين. فإذا الإنسان الذي يتوضأ من أجل السعي وخوف مجيء الصلاة أو لينال درجة أعلى لأنه يؤدي عبادة بالوضوء، هذا لا بأس به. إنما قضية أنه كل خطوة ب70,000 وكذا إلى آخره، هذا كلام لم يرد.
نعم تمام. طيب، في بعض الناس يا مولانا بيصر أنه يطلع على جبل الصفا أو المروة ويلصق حتى يلتصق بالجدار، جدار المبني، هل مطلوب منه أنه يطلع على الجبل؟
أبدا، والتزاحم في هذا غير سديد، بل عليه أن يلامس فقط الجبل. والجبل هذا قديما كان تحت أيضا البلاط المربع، يعني هو ليس فقط الظاهر من الجبل ده، حتى كمان الجبل كان ممتد لأقصى من ذلك، ولذلك فإن المسعى من الداخل يعني ليس محسوبا في كل هذا الجبل.
طب في أخطاء شائعة يا مولانا، إن اللي بيسعى بين الصفا والمروة تقام الصلاة، صلاة الجماعة، وهو يستمر في السعي إذا كان في فراغ، في يعني ما كانش في زحام، وبيترك بذلك صلاة الجماعة، أيهما أفضل يا مولانا، أن يصلي الجماعة أم أن يكمل السعي؟
صلاة الجماعة، لابد عليه أن يقف وأن يصلي الجماعة، هذا هو الصحيح. أما استمراره في السعي فغير سديد. والسبب في ذلك أن الموالاة في السعي ليست شرط.
الموالاة في السعي ليست شرط.
ليست شرط، بل كان بعضهم يسعى مرة ومرتين وثلاثة ثم يذهب فيتوضأ أو يأكل أو يشرب أو يشتري أو يرتاح يستريح، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى. فالموالاة
في السعي
غير مشروط.
في بعضهم يا مولانا بعد ما بيسعى بين الصفا والمروة بيصلي ركعتين، يمكن متلخبط ما بين واتخذ من مقام إبراهيم المصلى، أن بعد ما بطوف بصلي ركعتين، فبعد ما بيعمل سعي بين الصفا والمروة بيصلي ركعتين ويعتقد أن هذا واجب في النسك.
أبدا.
إيه حكمها؟
لا واجب ولم يرد، فهو بدعة.
فهو بدعة.
ولذلك ما ينهى عن هذه الصلاة.
أيوة. طب والصلاة عند مقام سيدنا إبراهيم، في بعض الناس بيتزحموا مولانا عشان يتخذ مقام إبراهيم المصلى، يبقى بينه وبين الكعبة رغم الزحام الشديد، فضلتك تنصحه بيا مولانا؟
لا، هذا مقام إبراهيم هو البيت الحرام، فحيث ما صلى في البيت الحرام فقد صلى في مقام إبراهيم.
جميل.
إن أول بيت موضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم.
جميل.
بيتكلم على البيت.
أيوة.
وليس مقام إبراهيم فقط هو هذه القطعة من الحجارة التي كان يقف عليها أثناء البيت، التي هي محفوظة إلى الآن بجوار الكعبة. ليس هذا هو مقام إبراهيم؟
أيوة.
ده مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هو كل
الحرم.
الحرم.
جميل.
لأن هذا هو الذي أقام فيه إبراهيم عابدا لربه، وهذا هو الذي أقام فيه إبراهيم بيت الله الحرام، فهذا مقام إبراهيم.
أيوة.
لكن الفهم الضيق لهذا المكان
أن مقام إبراهيم هو عليه الصلاة والسلام هو الحجر اللي عليه أثر أقدام
ما هو ده إبراهيم. أصله تغير مكانه.
تغير مكانه. أيوة.
مرات.
أيوة.
ففي الجاهلية كان مدفونا في صندوق خشب، وكان يبرزونه ويدفنونه.
أي.
في الإسلام كان ملتصقا.
أي.
وبعضهم قال إنه في مرحلة كان بداخل الكعبة.
أي.
ثم أخرج فالتصق بالكعبة فعطل المطاف، فأخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى مكانه الحالي.
أي.
حتى المكان الحالي ليس هو المكان الذي رأيناه منذ السنين، ففي التوسعة الأخيرة للحرم تغير مكانه توسعة للمطاف.
جميل.
فإذن هو مش في مكان معين حتى نقول إنه هذا الحجر هو مقام إبراهيم، بل مقام إبراهيم المقصود في الآية هو البيت الحرام كله.
جميل. السعي مولانا بين الصفا والمروة، في بعض الناس بيخطئوا، بيعتبر إن الرايح جاي دي مرة، رايح جاي اتنين، فايه وضع السعي بين الصفا والمروه؟
السعي بين الصفا والمروه الذهاب مره والاياب مره.
يعني شوط واحد كده اتنين.
ولذلك فنحن ننتهي في المروه.
ايوه.
لانه لو سعينا من الصفا للمروه هذه واحده، من المروه للصفا هذه ثانيه، من الصفا للمروه هذه ثالثه، من المروه الى الصفا رابعه، من الصفا الى المروه خامسه، من المروة إلى الصفا سادسة، من الصفا إلى المروة
سابعة.
فننتهي عند
لازم ننتهي في المروة. صحيح.
فلازم ده. أما هذا الذي رايح جاي مرة هينتهي في الصفا.
صحيح. هيبقى رايح جاي هينتهي في الصفا، يبقى
هينتهي في الصفا.
صحيح.
وكمان كده عمل 14.
14 مش 7.
نعم.
جميل.
لم يقل بهذا من علماء المسلمين سوى ابن بنت الشافعي.
جميل. طب هنا يا مولانا في بعض الناس برضو، احنا على فكره دي بتبقى يمكن حالات نادره بس بترد للبرنامج، بعض الناس بيجري او وهو بيعمل الشوط بتاع السعي بياخده كله جري، رغم ان معروف انه بيجري بين الميلين الاخضرين، هو بيعتبر ان ده مجاهده في سبيل الله وعشان يخلص بسرعه عشان ياخد اجر اكتر، فايه حكم هذا يا مولانا؟
هذه بدعه.
بدعه.
بدعه لانه خالف فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى الذي بين الميلين الأخضرين ليس جريا.
أيوة.
إنما هو نوع من أنواع الرمل.
أيوة.
وهو تحريك الجسم سريعا هكذا، ولكن هو أدون بكثير من الجري.
أيوة.
فأما اللي بيجري دي واخدها عبداء يعني.
أيوة.
فهذا مخالف للسنة ومخالف للخشوع ومخالف لغرض إعطاء فرصة واسعة للحج في أن يتمتع بعبادة الله في وسط مئات الألاف، ويضيع عليه الفرصة في الدعاء والتأمل.
صحيح. مركز في الجري عمال يجري ومش
لأنه متبقى. يحاول أن يعني ينتهي. ونهى رسول الله حتى أن نأتي الصلاة ونحن على هذه الصفة. فده نفس ويكرش ويكون يعني مؤديا مثبتا لحاله وليس عابدا كما هو يعني وارد عن سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام. طيب هل يا مولانا البعض اللي بيسعى يعني بدون نسك، هو مش عاملها في العمر، هو بيعتقد انه زي ما بطوف بالبيت 7 شواط تحية المسجد 7 مرات طواف، ان انا هخش اسعى بين الصفا والمروة تقربا الى الله، هل مسموح بذلك من دون حج او عمره؟ هل السعي مسموح به وتقرب الى الله؟
لا، السعي بين الصفا والمروة يكون من يعني كجزء من النسك، ولكن ايضا السعي لا يكون وحده،
لا يكون وحده،
لابد ان يكون تاليا لطواف.
أيوة.
وضربوا مثال بذلك الركوع.
أيوة.
يعني فيه نحن نقرأ القرآن خارج الصلاة.
أيوة.
فيه نحن نسبح ونذكر، فيه نحن نسجد لله شكرا، لكن ما فيش نحن نركع،
ما فيش ركوع
إلا من خلال الصلاة.
أيوة.
عايز أركع يبقى لازم أقول الله أكبر وأدخل في الصلاة وأقرأ الفاتحة وبعدين أركع وأقوم من الركوع فأسجد إلى آخره. أيوة. فهي جزء من الصلاة وليست عبادة مفردة وحدها.
إذن يا مولانا لا يصلح السعي بين الصفا والمروة وحده، كما لا يصلح الركوع وحده.
نعم.
تمام. إذن يا مولانا بعد إذن فضلتك نخرج لفاصل ونعود، فاصل نعود إليكم، ابقوا معنا، فاصل ثم نواصل.
هل يمكن استخدام الشمسية للمحرم في الحج؟ وما حكم حمل الحقائب على الرأس؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج يسألونك مع فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. بنتحدث عن الأخطاء التي نراها في الحج أو أخطاء شائعة. كنا بنتكلم مع مولانا عن الأخطاء التي تحدث في السعي بين الصفا والمروة، ونستكمل الحوار. مولانا، في بعض التساؤلات بتأتي أن بعض النساء وهم بيحجوا بتصر أنها تصعد إلى جبل الصفا أو المروة، هي الحتة الموجودة دي، هل من حق المرأة أن تصعد؟
يعني مش قضية الحق وغير الحق، ولكن هذا في تكليف ومشقة لسنا في حاجة إليه.
أي لسنا في حاجة إليه.
نعم، خاصة مع الزحام وفي الحج، وخاصة مع النساء وما يترتب على ذلك من مزاحمة ومن كذا إلى آخره، خاصة إذا كان مع النساء رجال محيطين بهم فيكون هناك تدافعات ليس من مصلحة وليست من الهيئة وليست في أي شيء.
لو واحد بدأ يا مولانا هو جاي دخل أقرب إلى المروة، فبدأ السعي بين الصفا والمروة، قال أنا هعمل 7 أشواط ما يفرقش الترتيب، هل الترتيب مهم السعي بين الصفا والمروة؟
ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأينا في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا بد علينا أن نبدأ بالصفا أولا، ولا يجوز أن نبدأ بالمروة فنعكس ما هنالك.
يعني هي العملية مش عملية 7 أشواط بس، هي لابد أن أبدأ
بما بدأ الله به.
نعم. الصفا
حتى صارت قاعدة شرعية. بما بدأ الله به.
نعم. هل يا مولانا كل شوط من أشواط السعي ليه دعاء مخصوص؟ إذا بنشوف برضو ناس مسكين كتب إن الشوط الأول تدعي تقول كذا، الشوط الثاني
لم يرد.
فبيظن إن لو ما قالش غلط.
لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا.
لم يرد عن رسول الله.
ولكن هذه معونة. لمن لا يحفظ الدعاء ولا من لا يستحضر كيفيته. بنعمل له كتاب بنقول له والله يقول في الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا، لو جعل الثاني في الأول والعاشر والسابع في الثالث وكذا لا بأس.
أيوة.
المهم أنه يستحضر قلبه بمثل هذه الأدعية الطيبة التي جمعت بين خير الدنيا والآخرة.
طيب هنا يا مولانا اللي هيسعى، هل في مجاهرة بيجاهر بيها؟ يعني النية بتاعته تبقى في قلبه ولا يجاهر ويجاهر يقول إيه عشان يبدأ السعي بين الصفا والمروة؟
هو بيقف على الصفا وبيتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ويبدأ في السعي. يدعو الله سبحانه وتعالى لا بأس، ويبدأ بقى في الذكر والقراءة والدعاء أثناء السعي ما بين الصفا والمروة، ويكرر هذا عند كل مرة.
تمام. في الحلق يا مولانا المرأة بتاخد ايه؟ هل بتطلع شعرها؟ احنا عارفين ان شعر المرأة جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين. في بعض النساء بتعمل كده، تطلع شعرها عشان تاخد منه خصلة او قصة عشان تتحلل من الإحرام، هل هذا صحيح يا مولانا؟
يمكن أن تفعل هذا. كشف طبعا شعر المرأة أمام الأجانب ممنوع، فتفعل هذا في الفندق أو تفعل هذا من تحت الحجاب وهو جائز. وأيضا يعني ما تفرط في شعرها هذا بأنها تلقيه فيقذر المكان، وهذا مكان طاهر أمرنا بتطهيره، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، بل إنها تجعله من أجل أن ترميه في أي مكان آخر.
تمام. هنا مرانا حضرتك السؤال ده، يعني الإجابة بارك الله في حضرتك، إن إحنا كنا هنسأل، إننا كنا بنشوف بالذات حتى في العمرات بتاعت رمضان اللي بيبقى بيعمل السعي بين الصفا والمروة بيرمي نوى البلح على الأرض وبيؤذي المعتمرين أو الساعين، فبرضو زي ما حضرتك قلت الشعر، الشعر بيبقى مرمي أو نوى البلح
طبعا أو نوى البلح ده تبقى أشد، لأنه ده إماطة الأذى عن طريق الناس شعبة من شعب الإيمان، يبقى وضع الأذى في طريق الناس شعبة من شعب المعصية.
تمام.
فما بالك لو كانت هذه المعصية من أجل أذية الحجاج وفي بيت الله الحرام وتصيب ضيوف الرحمن، يعني هذه كلها مصائب ينبغي على الإنسان أن يتنزه منها حتى يعود من حجه كيوم ولدته.
يعني إذن يا مولانا إنه مفروض حتى يمسك معاه نوى أو اثنين أو ثلاثة يمسكهم في إيده ما يلمهمش على الأرض.
هذا فقط، بل إنه لو وجد شيئا من هذا على الأرض وجب عليه رفعه.
لو وجد شيئا وجب عليه رفعه، إماطة الأذى عن الطريق
طبعا.
جميل، الله يفتح عليك يا مولانا. طيب في المزدلفة يا مولانا، قبل المزدلفة احنا عايزين نتكلم عن الأخطاء التي تحدث في عرفات. في بعض الناس يا مولانا بيصر إن هو يصعد على جبل الرحمة، الحتة اللي هي العمود الأبيض ده، ويزاحم لازم يوصل هناك، هل يا مولانا هذا مطلوب؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وكل عرفة موقف.
وقفت هنا وكل عرفة موقف.
فهو بيعارض كده، بيعاند سيدنا رسول الله لأنه بيقول له يعني أنا وقفت هنا كده هو اللي حصل، إن أنا وقفت هنا لما لا مزية لهذا المكان على غيره من أماكن عرفة، كل عرفة موقف، يعني لا تلتزموا بهذا الموقف. فمعنى الكلام وفيه إشارة إلى عدم الالتزام، ثم إنه يحاول أن يلتزم لا يكون بذلك قد صار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يا مولانا المبيت في منى ليلة الثامن اللي هي يوم التروية، هل هذا واجب من واجبات الحج يا مولانا؟
ليس واجبا وليس عليه دم، وليس إلا إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع أن يأتي به فبها ونعمة، وإلا فليدفع إلى عرفات في اليوم التاسع مباشرة، وبعض الناس تدفع في اليوم الثامن من أجل الزحام الشديد الذي يكون في يوم عرفة، فهذا لا بأس به لأن عدد الحجاج أصبح 3 مليون وهو لم يزد يعني عن 100,000 عبر القرون، فإذا هو يعني 30 ضعف في نفس المساحة بنفس الطرق بنفس الكيفية، وأضفنا إليها أيضا أن هذا العدد لا يسير على أقدامه كالماضي، بل إنه يسير كمان في سيارات، فهذا يحدث أزمة أكبر. فكل هذا جعلنا يعني يمكن أن يذهب الحج مباشرة إلى عرفات.
تمام. طب هنا يا مولانا بنشوف ومشاهد حتى بتظهر يعني واحنا موجودين هناك او في التلفزيون، بنلاقي بعض الحجاج يحمل الأفة او الشنطة بتاعت السفر على رأسه، هل هذا مسموح به مولانا انه بيغطي رأسه بالشنطة بتاعته حتى لو كان ما يقصدش انه بي بي بيهتك احرامه، هو شايل الشنطة على رأسه، هل مسموح بذلك؟
ابدا. يعني حمل الشنطة على الرأس بهذه الصفة سواء كان للاستظلال أو سواء كان لمعونة الثقل بتاعها أو سواء كان لغير ذلك، فإنه يبطل الإحرام ويستوجب حينئذ دم. أيوة. كأنه غطى رأسه.
تمام. طب ومسك الشمسية يا مولانا؟
الشمسية لا تمس، مسموح بها لأنها لا تمس الرأس،
عشان لا تمس الرأس.
فهي مسموح بها لأنها بعيدة تحجب الشمس من بعيد، أما القفة أو السرة أو الشنطة فكل هذه الأشياء التي تمس الرأس وتصبح كالعمامة أو القبعة على رأس المحرم فهذا قدح في إحرامه يستوجب دما.
تمام. طب يا مولانا الناس وهي واقفة على عرفة بنشوف ناس قاعدة بتشرب شاي في الترمس، وناس قاعدة بتتكلم، وناس قاعدة ساكتين ما بيدعوش، هل في واجبات مفروض أعملها أو شروط للوقوف بعرفات عشان تتحسب لي؟
هو طبعا هذا وقت يعني في غاية الأهمية والفرصة، لكن من وقف في عرفة فلم يذكر ولم يدعو ولم يقرأ وشرب الشاي ونام، فكل هذا مباح،
مباح
لكنه يدل على غفلة صاحبه. يعني واحد كده صاحب غفلة، لأنه يعني في الوقت ده قاعد ترغي وقاعد تجيب الشاي وقاعد تنام، هذا وقت فرصة لا تعوض، وقد لا تعوض في قبل الأيام مرة أخرى، من أجل أن تتكلم الكلام الطيب بالذكر بالدعاء بالعبادة بتخليص النفس من ذنوبها وأثامها ونقصها والتشوف إلى عمل الخير. فالإنسان حتى لو جلس يفكر، يفكر فيما بعد الحج، كيف أطيع الله، كيف أخدم الناس، كيف أعمر الكون، كيف أزكي النفس، كيف أستمر في عبادة الله وأقوم عليها، كيف وكيف كده. ولكن كونه أنه يهدر هذه الأوقات الثمينة، فهذا وإن كان حجه صحيح لأنه وقف بعرفات، إلا أنه صاحب غفلة، ينبغي علينا أن نذكره من الآن أن لا يفعل هذا.
يعني هو صاحب غفلة ولكن وقوفه بعرفات جائز،
تم،
حتى ولو لجزء للحظة
تم.
طب لو هو أفاض يا مولانا قبل المغرب، هل مسموح بذلك ولا لازم يوقف لحد ما المغرب يؤذن؟
هو من السنة جمع بين طرفي النهار والليل. أما لو أنه وقف في عرفات بليل أو بنهار فقط فوقوفه صحيح،
يعني لو
وحجه تم.
حجه تم لو وقف في جزء من النهار فقط وقوفه صحيح،
نعم،
أو جزء من الليل فقط وقوفه صحيح،
نعم.
مش لازم يجمع بين طرفي النهار والليل.
هذه سنة،
هذه سنة وليست، نعم، واجب،
وليست واجب.
تمام. طب بعد إذنك يا مولانا نطلع لفاصل ونعود لنستكمل الحوار مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدولة المصرية. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
ما حكم المبيت بالمزدلفة للشاب القوي إذا كان معه في الفوج نساء وكبار السن؟
هل تكفي الأضحية لعدد كبير في وقت واحد؟ أنعم بهم
بالعلم فرط الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثالث من حلقة اليوم مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية في حلقة من برنامج أسألونك، بنتكلم عن الأخطاء الشائعة التي تحدث في الحج. مولانا في الوقوف بعرفة يا مولانا، في بعض الناس بيستغل أن الطريق خالي اللي جاي من منى لعرفات الله، والناس بتنفر أو بتفيض إلى المزدلفة، بيرجع هو من الطريق اللي جاي منه هو فاضي، هل مسموح بذلك؟
مخالفة رجال المرور في هذا الوقت عندي أنا أنها حرام.
مخالفة رجال المرور،
لأن الله يكون في عونهم، عايزين يحركوا 3 مليون واحد في مساحة لا تزيد عن 20 كيلو في وقت واحد بطريقة واحدة، الله يكون في عونهم. أجانا بقى افعل شيء انا ما اعرفش يعني بالضبط انت ماذا تقول،
يعني في ناس بتفيض
طريق فاضي ومش فاضي، ربنا
بيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس.
نعم،
في واحد ما بيفيضش مع الناس، انا ده في واحد قال حكاها لي،
يعني
انا استغلت مكان فاضي وجريت عكس الاتجاه عشان اهرب من الزحمه،
يبقى عاصي.
ايوه لازم يفيض من حيث افاض الناس. يعني
ما هو اصله هم التانيين قفلوه ليه؟
ايوه
ما هو قفلوه لانه ده هيتم فيه حادثه، لانه ده عاملينه للإسعافات، المطافي والإسعاف وكذا إلى آخره. ففجأة لو حصلت حادثة لا قدر الله ورايحة خدمات الإسعاف فتفاجأ بدفع الشهر جاي في عكس الاتجاه، يعني هذا ظلم ومعصية في حد ذاته، وده يدل على العجلة وإثبات الحالة وعدم التأني والتمتع ب الكينونة مع الخلق ومع الأمة ومع الناس وهي تفيض في عبادتها، فهذا ممنوع.
ممنوع، جميل. نعم. يعني لازم يفيدوا من حيث أفاض الناس.
نعم،
تمام. طب يا مولانا، صلاة الظهر والعصر جمعا، هل دي بتتصلى قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ الخطبة اللي هي بتبقى في مسجد نمرة، في بعض الناس بيجتهد هو يصلي لوحده، يجمع معاه مجموعة في الخيمة ويصلي الظهر والعصر جمعا قبل أن يخطب خطيب الحج أو يعني الشيخ اللي بيخطب، هل ده مسموح به؟
المهم هو دخول الزوال،
المهم دخول
لأنه
الوقت،
لأنه مش كل الحجاج بيروح يصلوا مع الإمام في مسجد نمرة.
أيوه.
فأنا في المعسكر بتاعي بس سمعت الأذان أذن خلاص.
أيوة.
ودام الأذان أذن يعني الزوال حصل، يبقى أصلي الظهر والعصر جمعا وقصر.
تمام.
أما أنه قبل خطبة الخطيب ولا بعد خطبة الخطيب فهذا لا يضر.
هذا لا يضر.
لا يضر.
المهم أن الوقت يكون دخل.
الوقت يكون دخل.
أيوة. طب لو صلى يا مولانا العصر والمغرب في عرفات، المغرب جدا في عرفات قبل ما يعمل الإفاضة، أحمي صلي المغرب.
ترك نسكا. لان من نسك رسول الله انه اخر المغرب مع العشاء فصلاها في مزدلفة.
اخر المغرب مع العشاء جمع تأخير.
اما الذي يقدم العشاء مع المغرب في الطريق او في ذات عرفات او كذا الى اخره فهو قد ترك نسكا، خالف نسكا من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن الصلاة هنا مقبولة يا مولانا ولا؟
مقبولة إن شاء الله، لأنها استوفت أركانها وشروطها وهي في وقتها، لأنه وقت المغرب هو وقت جمع بينه وبين العشاء، وعلى ذلك فهي مستوفية. إنما لم يكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي صحيحة، وإنما هو زهد في الخير وزهد في تحصيل الثواب وفي جمع الثواب، زي اللي بيجري على الصلاة وزي اللي بيزاحم لتقبيل الحجر الأسود، كلها مخالفة لهدي رسول الله ناتجة عن تسرع، عن جهالة، عن رعونة وهكذا. ولذلك فنحن نقول أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع في كل حال. أما ما يقع من جهالات ومن أخطاء فنحن نصححها برفق وبإرشاد.
تمام. طب يا مولانا المبيت بالمزدلفة، في بعض الناس بالذات بيبقوا أصحاء أقوياء البدن وبيقول أنا مش هنزل في المزدلفة ولا هنزل ولا هبيت ولا حاجة، أنا هعدي بيها واطلع على طول على منى، هل مسموح بذلك يا مولانا؟
مسموح إذا كانت الطائفة اللي معه أو السيارة اللي معه تفعل هذا.
أيوة.
يعني هو يكون مع الناس.
أيوة.
أما وحده هكذا فلا، يعني يكون عليه دم.
يكون عليه دم
لو كان سير وحده.
أيوة.
يعني في ناس بتحج ماشيا من الشباب وكده، فجي مزدلف مبيت بمزدلفة يجب عليه أن يبيت إلى أن يعني تسفر الشمس جدا، تسفر جدا يعني قبل الشروق بشوية يغادرها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى الإمام الشافعي أن المبيت بالمزدلفة واجب
عند الإمام الشافعي
إلا للنساء والضعفة وكذا. طب انا معايا في السيارة نساء اعمل ايه بقى؟
أيوة.
انزل واسيبهم علشان نفترق ونقعد ندور على بعض يومين ثلاثة؟ لا، خليك معاهم.
أيوة.
طيب يبقى هم رحمونا على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمونا فين؟ رحمونا من المخالفة يعني.
أيوة.
مش
يعني
رحمونا من الشعيرة. أيوة. الشعيرة دي حلوة
جميل،
ما مش يرحمونا منها، ده احنا ده حرمونا. أيوة. من الشعيرة.
صحيح.
لكنهم رحمونا من المخالفة.
أيوة.
ها؟
لان انا معاهم وهم مسموح لهم
وانا مسموح لي كمان ان اكون يعني معاهم علشان احافظ عليهم عشان ما نفترقش عشان كذا وكذا وكذا.
جميل.
يبقى هم رحمونا من المخالفة.
أيوة.
لان انا لو كنت مشيت لوحدي كنت ابقى مخالف، لكن انا مش لوحدي.
أيوة.
ده انا معايا الناس، يبقى نفيض برضو معاهم في السيارة وما اقعدش بقى اقول ايه، لا انا هقعد وابقى اجيلكم. أيوة. وكاني خبير يعني بكل الطرق وكده.
آه.
وهم يروحوا ويتوهم مني ولا اعرف اوصل لهم ولا يعرفوا يوصلوا لي.
أيوة.
ونقعد ندور على بعضنا يومين ثلاثة.
أيوة.
يكون الحج خلص.
صحيح.
لا ما نعملش كده، احنا نمشي معاهم مع اللي دفعوا دول من الزحام، هذا عذر يكتنف.
أيوة.
هذه الحالات.
تمام. طب يا مولانا في موضوع الذبح يا مولانا، في ناس لحد دلوقتي مش عارفه الفرق بين الهدي وبين الاضحيه، هل ده غير ده؟ وفي ناس بتشترك، يعني مثلا 10 بيشتركوا في خروف او 10 بيشتركوا في جمل او بيشتركوا في بدنه اللي هي البقره، فايه الاحكام بتاعت الذبح؟
الاضحيه دي بيؤديها الانسان اللي مش حاج، اللي في بيتهم، اللي في بلده. الشركه فيها البقره يمكن ان يشترك فيها 7.
اي البقره اشترك فيها 7.
لكن لما تيجي تقول لي ان في 10 اشتركوا في شاه،
اي
دول يبقوا لازم يكونوا اهل بيت،
يكونوا اهل بيت واحد.
اب واولاده مثلا.
أيوه.
وساكنين في عماره واحده وكده.
أيوه.
قالوا وأضحية من أهل بيت تعددوا.
أيوة.
أضحية واحدة تكفي لأنها من سنن الكفاية.
أيوة.
إلقاء السلام من سنن الكفاية.
أيوة.
يعني إحنا داخلين جماعة على جماعة، فأنا قلت السلام عليكم
واحد
كفاية. أيوة. البسملة في الطعام
كفاية إن واحد يرد، لكن لو محدش رد من المجموعة كلها يأثموا،
ده كفاية واحد يلقي.
كفاية واحد يلقي.
أيوة. وكفاية واحد يرد.
أيوة.
بس الرد ده واجب مش أيوة. سنة.
أيوة.
فمش هنعده من سنن الكفاية لأنه هو واجب. أنا دخلت على الأكل وإحنا خمسة كده فقلت بسم الله بس يكفي، يبقى يكفي. كلنا، كلنا سمينا.
أيوة.
الأضحية من أهل بيت تعددوا برضو إيه تمشي.
أيوة.
تشمية العاطس، في واحد عطس فانا قلت له يرحمكم الله واحنا جماعه قاعدين يكفي ان انا
لازم
اقول
نقولها.
اهو أيه كده
جميل.
ففي حاجات كده بيسموها ايه سنن أيه. الكفايه أيه. سنن الكفايه دي منها الاضحيه
أيه.
لما نرجع بقى الى الفدو او الهدي، المتمتع بالعمره الى الحج او القارن يبقى عليه هدي
أيه.
عليه ذبيحه. لكن في دم تاني من نوع تاني، ده نوع تاني بيبقى للمخالفة.
أيوة.
وده على مخالفات معينة.
أيوة.
لازم نذبح الأول، وما ينفعش ان احنا ننتقل
اللي هو بيسموه عليه دم، زي مثلا هو عدى الميقات من غير ما يحرم.
لا معلش ده اصلا تفاصيلها أيوة. واسعة،
واسعة
جدا. أيوة. مش هيكفي فيها الدقيقات دي.
تمام.
أيوة. انما يقول لك اربعة دماء حج تحصروا.
أيوة.
اولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، او لم يودع، او كمشي اخلفه نذيره، يصوم ان دمن فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد.
جميل.
فدي بيقول ايه ان الحاجات دي فيها المرتب المقدر ده. وبيقول اربعة دماء حج تحصروا، ففي ده النوع الاول بس، في بقى النوع التاني والنوع التالت والنوع الرابع، عملية طويلة شوية.
تمام.
فخلينا دلوقتي في تصور،
يعني دي بتقدم الدماء اللي عليه دي بتقدم قبل الهدي،
ملهاش دعوة بالهدي،
ملهاش دعوة بالهدي.
ملهاش دعوة بالهدي. انا أخطأت في الإحرام يبقى علي حاجة.
أيوة.
مثلا تركت المبيت في المزدلفة يبقى علي هدي.
أيوة.
تركت المبيت في منى كله.
أيوة.
كل الثلاث أيام ما بتش في منى يبقى علي هدي. تركت الرمي كله يبقى علي هدي. تاني
يعني أنا يتعددوا، ممكن أدبح أربعة، أدبح خمسة، أدبح حسب
عشرة،
أدبح عشرة.
أيوة. والسبعة تكفي.
أيوة.
عنها البدنة. يعني افرض أنا عندي سبع ذبايح. واحدة لاني تطيبت وانا محرم، واحده لان انا عديت الميقات وانا مش محرم، واحده لان انا
ما بتش
تمتعت.
أيوة.
واحده لاني ما بتش في مزدلفه، واحده لاني ما بتش في منى، واحده لاني ما رميتش.
أيوة.
يبقى اذبح بقره.
انا الواحده اجيب بقره اذبحها بسبع ارواح،
بسبع سهومه.
أيوة.
او بسبع اشياء في ذمتي.
أيوة.
وهكذا.
طيب. نستكمل يا مولانا الحوار الممتع بعد الفاصل. فاصل نعود اليكم، فابقوا معنا فاصل ثم نواصل.
ما حكم رمي الجمرات بأحجام كبيرة من الحجارة؟
ما حكم من يتخلف من عمرة رمضان لأداء فريضة الحج؟
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الرابع والأخير من حلقة اليوم من برنامج أسألونك مع فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي دار المصرية. قبل ما نخرج للفاصل كنا بنتكلم مع مولانا عن الذبائح وعن الهدي وعن الأضحية، ومولانا قال لنا أن ممكن واحد يذبح البدنة أو البقرة عن سبع أسهم لنفسه، لو كان أخطأ سبع أخطاء، زي أن هو عدى الميقات دون أن يحرم، أو أنه حط عطر وهو محرم إلى آخر ذلك. وهنستكمل الحوار مع مولانا. اتفضل يا مولانا. دلوقتي بالنسبة لموضوع الرمي يا مولانا، في ناس بترمي الجمرة بدل ما ترميها بالحجم المعتاد اللي احنا قلنا عليه قد الفول، أو فضلتك وضحت لنا، بيرمي حجارة كبيرة، هل هذا مسموح به يا مولانا؟ وزمن الرمي؟
سمى السلف الصالح هذا الوضع غلو في الدين.
غلو في الدين. أيوة.
كنا زمان بس الحمد لله دلوقتي بطل واحد يرمي بشبشب واحد يطلع مسدس ويضرب. هذه الأشياء الحمد لله الآن ما نراهاش في الحج كانت من 30 سنة ومن 40 سنة
تصورين موجودة. أن الشيطان واقف وبنأذيه بقى
ويضربوا بالنار والنار دي طب ما يبقى في خطورة على الحجاج وكذا إلى آخره. فكل الحاجات دي الحمد لله من التوعية ومن الكلام مع الناس يعني كأنها انعدمت يعني. لكن ده غلو في الدين، كان السلف يسمي هذا غلوا في الدين.
يجب أن ألتزم بالحج
اللي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى كمان لا يؤذي الآخرين.
حتى لا يؤذي الآخرين. طب يا مولانا، طبعا الرمي الأمي الجمرات، لو واحد مستعجل عشان هيرمي عن نفسه عن زوجته عن والده الكبير في السن، فبيمسك السبعة ويقول هذه عن نفسي بسم الله أكبر حرام السبعة، تتحسب له رمية واحدة ولا تتحسب له سبعة؟
تتحسب له رمية واحدة،
رمية واحدة مهما كان عدد الحصل في إيده،
مهما كان عدد الحصل اللي في إيده.
تمام. نعم. يعني هي المرة بتتحسب بالرمية.
نعم.
تمام. طب كان في ظاهرة يا مولانا تحدثنا عليها أو يعني الناس تتحدث عنها، وهي ظاهرة الافتراش، التخلف والافتراش.
هذه مصيبة كبيرة وبلية عظيمة ابتليت بها أمة الإسلام.
أيوة.
وناتجة من التخلف عن عمرة رمضان.
أيوة.
وكثير جدا من البلاد ومن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتخلفون من عمرة رمضان حتى يحجوا وهم لم يفرض عليهم الحج، فيؤذون أنفسهم ويؤذون غيرهم ويصورون الحج بهذا المظهر الذي يخالف مراد الله، ويظهرون المسلمين بهذه الصورة التي تؤثر حتى على الدعوة، الدعوة إلى الإسلام في العالم. ولذلك فهم يرتكبون من حيث لا يدركون ولا يعلمون، بل يستهينون بهذا، يرتكبون كبيرة من الكبائر،
كبيرة من الكبائر
وعظيمة من العظائم.
أيوة.
ونحن يعني ندعو المسلمين إلى أن ينتهوا عن هذه الظاهرة العجيبة الغريبة التي اشتملت على مفاسد كثيرة في الحياة الدنيا وفي الحالة الروحية للمسلم وفي علاقته مع ربه ومع الناس. هؤلاء الناس هم الذين يسببون ما تقول عنه بالافتراش. عندما يتخلف من دولة 50,000 ومن دولة ثانية 100,000 وهي أصلا محسوب لها في بناء على منظمة المؤتمر الإسلامي وبناء على عدد السكان محسوب لها 50,000 فقط، فإذا ب100,000 من سكانها يمكثون، طيب وبعدين
العدد اختل، الحزب اختلت للحكومة السعودية،
إذن الواحد أصبح ثلاثة.
أيوة. ويعني فضلتك الافتراش بمعنى أن حكومة المملكة العربية السعودية عاملة أماكن خيام للمبيت في منى، ودول قاعدين في الطرقات اللي بين الخيام لأن مهمش مكان،
عاملة أماكن تكفي الحجيج الذين دعوناه بتأشيرة.
أيوة.
الحج.
أيوة.
سواء هذه الأماكن موجودة في مكة أو موجودة في المدينة أو موجودة في منى أو موجودة في عرفات، ومحسوبة
بالعدد وبالمساحة
بالسنتيمتر المربع والمكعب وكل حاجة.
تمام.
على هذا القدر معمول حساب الإسعاف ومعمول حساب الحريق ومعمول حساب التزاحم والتدافع ومعمول حساب الرمي في أوقاته ومعمول حساب الطواف ومعمول حساب السعي ومعمول حساب كل شيء،
تدفق المرور وإلى
وهناك ما يسمى بمركز أبحاث الحج قدم أبحاثا ماتعة رائعة بالهندسة وبالكمبيوتر وبالإحصاء كله محسوب، وإذ بي أفاجأ بأن هناك ضعف من ضعف من يعني الواحد بقى ثلاثة.
صحيح. الواحد بقى ثلاثة
في من أنا، طب وانا اجيب قوات تبحث عن دول ازاي في وسط هذه الملايين؟ طب اجيب ليهم اسكان منين؟ طب اجيب ليهم امن منين؟ طب اجيب ليهم صحة منين؟ طب اجيب ليهم الله وهكذا ابدا. واذ بهم هؤلاء الناس، لانه لا ليهم مكان في فندق ولا ليهم مكان في منى ولا ليهم مكان في الطرقات ولا ليهم مكان في اي حاجة، نلاقيهم مفترشين منى ونلاقيهم مفترشين مكة ونلاقيهم بعكسوا حركة الأوتوبيسات وهي تنتقل من مكة لمنى ومن منى لعرفات ومن عرفات للمزدلفة ومن المزدلفة لمنى ومن منى لمكة.
ايوه، لان هو قاعد مفترش في الطرقات.
نعم، قاعد مفترش
او ماشي زي ما بيقول، او ماشي وهو مش معمول حسابه،
وهو مش معمول حسابه.
أيوه.
اذا فهذه مصيبه كبرى. هو واخدها كده ان هو الحمد لله ربنا وفقه للحج بس وخلاص، ببساطه كده، بسذاجه كده.
أيوه.
وما هوش عارف انه جزء من مشكله كبيره لا يمكن السيطره عليها الا بفتوى واضحه من العلماء تصرخ في هؤلاء.
أيوه.
أن اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم وفي كل شيء. ده بقى هو سبب القتل اللي في الرمل.
أيوه. الضحايا اللي بيروحوا
دول إزاي بيحصل، إيه ذكرناها قبل كده في حلقة. أيوه. ولكنني لا أمل في ذكرها مرة بعد مرة في كل مكان حتى يفيق الناس.
ما يفتح عليك مرة.
دم دم هيتلوث يده بدم،
دم حجاج كمان، مش أي دم كمان،
ده حتى دمه هو.
أيوة صحيح، معرض للقتل أو لل...
فيا أخي، هو رمى في اليوم الأول وجاء اليوم الثاني وسوف يغادر بعد الرمي.
أيوة.
فنرى في أذان الظهر يلم حاجته ويضعها على كتفه.
أيوة.
ويسير بها يذهب للرمي حتى ينصرف.
أيوة.
من الرمي مباشرة.
أيوة.
إلى مكة ثم إلى حيثما يتوجه، فيحدث الحدث الجلل في هذا الوقت. واحد فقط داس على رجل واحد تاني، فالتاني قال اي، كل الناس تلتفت علشان تشوف اي دي شكلها ايه، وهو عامل الحصيرة المجنحة على كتفه، فهو بيلتفت خبط اللي جنبه، فاللي جنبه وقع فصوت، فهاجت الناس وقتل بعضها بعض من غير ما يعرفون هو ايه اللي بيحصل.
في التزاحم،
الدراسات السعودية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عاملة فيديو شاف الحاجات دي كلها ورصده من كل حتة وقعدوا يدرسوا هو ايه الحكاية، ايه الغلطة، ايه الغلطة اللي بتحصل هنا. فرجعوا الافلام دي كلها ودرسوها وحللوها، وجدوا أن الافتراش هو أساس البلية، من حيث لا يدري المفترش، ومن حيث لا يصدق، ومن حيث لا يريد، ومن حيث أنه يعند ويصمم على عنده ويعتبر أن الذي يعني حرمه من الحج أنه ضال، وهو عند الله هو الظالم، ويعتبر أن هذا يصد عن سبيل الله وهو الذي يستحل دماء المسلمين، وهو الذي يعني لا أريد أن أستدل عليه بقوله تعالى
الذين
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع.
الله يفتح عليك.
مش عايز أستدل بالآية دي.
أيوه.
ولكن هو الذي عرض نفسه لهذا بغباوته وبلادته وتصميمه وعنده أنه لازم يحج.
نقول له مش واجب عليك، مش ما انتش مستطيع، لا
ما فيش، ويطلع في عمرة رمضان لرخصها.
أيوه.
ويبقى إلى الحج. يا ابني الحج لم يفرضه الله إلا على من استطاع إليه سبيلا من الأغنياء، هؤلاء اللي يستطيع الآن هو الأغنياء خلاص. فإذا وفيه وراء ذلك حكم كثيرة، فأنا أؤكد مرة بعد مرة على حرمة التخلف الذي يؤدي إلى الافتراش، وعلى حرمة الافتراش، وأشد من ذلك حرمة حمل الأمتعة والذهاب بها إلى الرمي، فالرمي محملا من الكبائر.
الرمي محملا من الكبائر،
من الكبائر،
بتروح دماء،
لأنه يسبب في النهاية ويكون سببا لإراقة دماء المسلمين.
الله يفتح عليك يا مولانا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر مولانا الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية على وعد بلقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأماناتكم وختيم أعمالكم، ونشكر مولانا الدكتور علي جمعة، ونشكر العاملين في البرنامج والعاملين في قناة الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.
أنعم بهم أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
فكون ان الانسان يحرص على ان يكون متوضعا فهذا لا باس به، وكون ان الوضوء ليس شرطا في السعي بين الصفا والمروه هذا لا يلزم معه ان نكون غير متوضئين، لابد عليه ان يقف وان يصلي الجماعه، هذا هو الصحيح. اما استمراره في السعي فغير سديد، والسبب في ذلك ان الموالاه في السعي ليست شرط. الشمسية لا تماس مسموح بها لأنها لا تماس الرأس، أما القفة أو السرة أو الشنطة فكل هذه الأشياء التي تمس الرأس فهذا قدح في إحرامه يستوجب دما. مخالفة رجال المرور في هذا الوقت عندي أنا أنها حرام، ففجأة لو حصلت حادثة لا قدر الله ورايحة خدمات الإسعاف فتفاجأ بدفع الشهر جاي في عكس الاتجاه، يعني هذا ظلم ومعصية في حد ذاته. ويرى الإمام الشافعي أن المبيت بالمزدلفة واجب
عند
الإمام إلا للنساء والضعفة وكذا. طب أنا معايا في السيارة نساء أعمل إيه بقى؟ أنزل وأسيبهم علشان أفترق ونقعد ندار على بعض يومين ثلاثة؟ لا، خليك معاه. قالوا وأضحية من أهل بيت تعددوا. أضحية واحدة تكفي لأنها من سنن الكفاية.
لو يسألونك ففتهم فتوى الكتاب وأقم عليهم حجة يقوى الجواب. لو يسألونك ففتهم فتوى الكتاب وأقم عليهم حجة يقوى الجواب. واستغفر الله لهم يمحو الذنوب وغلهم. واستغفر الله لهم يمحو الذنوب وغلهم. هو أملنا ورجاؤنا يسر الحساب كرما يجود برحمة تمحو العذاب.